صلى الله عليه وآله الذي أدلاه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قائلا له: يا جابر، إن الله عز وجل أول ما خلق الله نوري ثم خلق منه كل خير. فأول ما خلق الله عز وجل في عالم التكوين خلق نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وخلق منه كل خير. فوجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خير محض، لولاك يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. بلا شك أجمل صورة وأحسن صورة خلقها الله عز وجل في عالم التكوين هي صورة النبي صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما برأ الله نسمة خير من محمد صلى الله عليه وآله. وقال وهو يشير إلى منزلته: لا تفضلوا على رسول الله أحدا فإن الله قد فضله وعظمه. وصدق الأديب حيث يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كل خير نجده في عالم التكوين هو من الله عز وجل وببركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكما يعبر الإمام زين العابدين في الدعاء للنبي في الصحيفة السجادية قائلا: مفتاح البركة، مفتاح البركة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للأمة الإسلامية أن تنهل من هذه الذكرى الدروس والقيم والأخلاق العالية الرفيعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، والذي بعثه الله رحمة للإنسانية، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في يوم ولادته لا بد أن نتأمل في هذه الدروس القيمة التي بعث النبي من أجلها، وهي مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السيدة الزهراء وهي تشير إلى هذا الخير قالت: كنتم على شر دين، كنتم على شفا حفرة من النار، فأنقذكم الله منها بعد اللتيا والتي بأبي محمد صلى الله عليه وآله. سلام عليك يا رسول الله يا أبا القاسم، وأنت تطل على هذه الأمة بهذه التعاليم القيمة وبالخير الذي أعطاك الله عز وجل. ونسأل الله أن يسدد خطانا لأن نسير على نهجك وعلى خلقك وهديك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، روي عن حليمة السعدية قالت: كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قط، فنزلنا يوما عندها ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجري، فما قمت حتى خضرت وأثمرت ببركة منه، وما أعلم أني جلست موضعا قط إلا كان له صلى الله عليه وآله أثر، إما نبات وإما خصب. ولقد أخذ ذئب عنيزة لي فتداخلني من ذلك حزن شديد، فرأيته رافعا رأسه إلى السماء، فما شعرت إلا والذئب قد عاد والعنيزة على ظهره قد ردها علي، وما كنت أخرج له ثدي إلا وسمعت له نغمة، ولا شرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء، فتعجبت منه حتى إذا نطق وعقد كان إذا أكل يقول باسم رب محمد، وإذا فرغ من أكله وشربه يقول الحمد لله رب محمد.
وفي ختام لقاء أيام خالدة في حلقته الخاصة بأعظم الأيام بركة، يوم مولد رحمة الله الكبرى للعالمين حبيبنا وسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نجدد تقديم أسنى وأجمل التهاني والتبريكات الخالصة بهذه المناسبة السعيدة والذكرى المباركة لكم ولنا أعزائي مستمعي إذاعة طهران، ودمتم بكل خير وفي أمان الله.
حبيب القلب الأول النبي المجتبى المشفع خير مرسل ده حبيب الله
يا محمد أنت محفل والنبى جاء من سبا طالع البدر المكمل واليمن حيا
مولد المختار أقبل مرحبا يا مرحبا ألف أهلا ألف سهلا يا رسول الله
الولا فينا تغلغل لك نما فينا وربا ما تبدل ما تحول يوم بيانا
كتب قرآن منزل والكرامة واللباء بالمسيرة قد مشعل شام وليلى
مولد المختار أقبل مرحبا يا مرحبا ألف أهلا ألف سهلا يا رسول الله
من عيون النافع ننل نوره ما أعذبا والضلال اليوم يرحل ربنا أخزى
فاضطهرنا من تقى والحلف شداد الغبا فيلقوا الأنصار زلزل كل من عادى
مولد المختار أقبل مرحبا يا مرحبا ألف أهلا ألف سهلا يا رسول الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، من أجل الضبط الحوزوي في النجف الأشرف سعى آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف إلى بناء الأشخاص الداخلين في سلك الحوزة على روح الجد والإتقان العلمي ومراقبة التوجهات السياسية والأخلاقية للجيل الحوزوي من أجل سلامة الوسط الحوزوي من مختلف الأمراض والانحرافات الفكرية والنفسية. وقد قام السيد الشهيد بعدة أعمال وطرح عدة مشاريع في هذا المجال المبارك، وشجع الدراسة الخاضعة للإشراف المدرسي، فكانت الدورات العلمية محل رعاية الشهيد الصدر الكاملة، حتى كان تلامذته هم المدرسين والموجهين والمشرفين عليها، كما شجع عموما رقابة الوضع العلمي والأخلاقي والسياسي للطلبة، وذلك من خلال امتحانات دورية تشرف على السير الدراسي لهم وتضع لهم المنهج الصحيح وتقدم لهم التوصيات اللازمة، إضافة إلى أنها مجال تقييم الأشخاص واكتشافهم، ومن جملة ما عمله سماحة السيد محمد باقر الصدر في هذا السبيل مشروع المدارس الخاصة الذي يهدف إلى تنظيم وضع المدارس العلمية بحيث تتكفل برعاية شؤون الطلبة المعيشية والسكنية شريطة أن يخضع طالب العلم لإشرافها وتوجيهاتها. وقد جهد سماحته أيضا في تأكيد الصلة بين طلبة العلوم الدينية في الحوزة وبين المرجعية الرشيدة بوصفها الموجه الحقيقي الأول. أيها المستمعون الكرام، جاء الشهيد الصدر ليبني جيلا حوزويا مجاهدا يعرف العلم بوصفه طريقا ووسيلة، طريقا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فكان يبث في تلامذته روح الجهاد والتضحية، وذلك من خلال القول ومن خلال العمل، حتى كانت حياته حياة جهاد مرير ومطاردة وملاحقة من قبل الظالمين، وقد قدم بشهادته منهجا لكل الأحرار. وهذا السير الجهادي رسمه هذا الشهيد السعيد والعالم الرباني للحوزات العلمية، بل لكل من يريد الوقوف بوجه الطغاة على مدى الزمن من أجل إيقاظ ضمير الأمة. قال السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أكثر من مرة: إن الأمة تحتاج إلى دمي، الأمة لا يوقظها إلا دمي، الأمة لا تتحرك إلا إذا أعطيناها دماءنا. أيها الأخوة والأخوات، فيما يتعلق بالثورة الإسلامية في إيران، فرغ السيد الصدر من القضايا التالية معتبرا إياها حقائق أساسية بنى عليها موقفه العلمي تجاه الثورة. أولا، أصالة الثورة وإسلاميتها، وهي إسلامية في أصل حدوثها، وإسلامية في طريقة تحركها، وإسلامية في الأهداف التي تطمح لها، وفي رسالته التي أبرقها للشعب الإيراني يوم الثورة قال: في كل ملاحم الثورة نلاحظ أن الروح الدينية كانت هي المعين الذي لا ينضب للحركة، وإن الشعارات الإسلامية كانت هي الشعارات المطروحة على الساحة، وإن المرجعية الرشيدة كانت هي الزعامة التي تلتف حولها جماهير الشعب المؤمنة وتستلهمها في صمودها وجهادها. ثانيا، كان الشهيد الصدر يرى أن أي تساهل وتقاعس منبثق عن التشكيك في إسلامية هذه الثورة أو التشكيك في مستقبلها هو هروب من المسؤولية وخذلان الحق الذي يجب أن ينتصر له. ثالثا، لأن استطاع ثورة الشعب المضفرة في إيران أن تنتصر وتبرهن لكل العالم عن شموخها وشموخ إسلامها وعظمة قيادتها، فإن على أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان أن يجهدوا لتكرار هذه التجربة في أوطانهم والسعي لطرد المستعمر الكافر وتطبيق حكم الإسلام. إن الثورة الإسلامية يجب أن لا تبقى بتراء ولا معزولة ولا إقليمية، وإنها في إيران إنما تعبر عن نموذج رائع يزيد من طموح المسلمين في أوطانهم وفي العالم كله. أما بالنسبة للتصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الكافر الممثل بمذاهبه المختلفة، فقد عانت الساحة العراقية في الخمسينات من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة. وجاء الشهيد الصدر قدس سره الشريف فعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة فسطع نور الحق. ومن النتاجات العلمية المهمة آنذاك لسماحة الشهيد الصدر أولا كتاب فلسفتنا. ألف هذا الكتاب في سنة 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية الديالكتيكية ودحضها علميا وبشكل رصين. يقول السيد الشهيد: فلسفتنا هو مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، وبهذا كان الكتاب. ثانيا اقتصادنا. لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية، وتطرح الشيوعية نظرياتها، وكذلك تفعل الرأسمالية، ويبقى الإسلام مغبونا بين هذه الاتجاهات ليدخل عنصرا فاعلا في ساحة الصراع وسلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الكفر والانحراف. وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا، طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعموم أبناء الشعب. وقد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين، هما أولا الإسلام المعاصر والمشكلة الاجتماعية، ثانيا ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي. وللشهيد الكريم آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة التي أضفت على المكتبة الإسلامية صبغة طيبة في الطرح الإسلامي. ومن هذه الكتب: البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، المرسل، الرسول، الرسالة، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحث حول الولاية، دروس في علم الأصول، لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية. نصل وإياكم أحبة الإيمان إلى مرفأ الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
ارفع امرايتي قدم للنبي للنم كرامة، انتم انصاري تألم يا المظلل بالغمامة. من بالي ببني ملجم او بكذاب اليمامة، دب دين الله بمدم والنبي آلي مقامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
يا أبو جبريل تسلم بشجاعة وبشهامة، وحليفة منور الأعظم ما يخاف إلا ملامة. من علم مقدام ملهم وانحسام مش بحسامة، في لواء كم حرب تحسم منتصر شطرح قسامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
مولد بالنور قدم كم قمر ليلة تمامة، الوجود كلاتي بسم في القلوب أحلى ابتسامة. جاب القرآن محكم والنطق صادق كلامه، أمصلا من نبت حطم وامطواق في أدامة.
مولد النور المعظم المشفع في القيامة، النبي للرسل خاتم للنبوة له علامة.
كد حلف الشر يوزم في اليمن شرا هزاما، وما ذو يخسر ويندم والتحالف
الوف ندامه شعبنا المؤمن تحزم من جباله لتهامه والنفر لازال يدعم ما يفرط في الكرامه
مولد النور المعظم المشفع في القيامه النبي للرسل خاتم للنبوه له علامه للنبوه له علامه للنبوه له علامه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية نتحدث لكم عن فيلم آخر من سلسلة الأفلام التي أنتجتها السينما الأمريكية وأطفت عليها طابعها العنصري المعادية للسود.
والفيلم الذي نبحث فيه اليوم هو فيلم كوخ العم توم، وهي عدة نسخ سينمائية اقتبست جميعها عن رواية بهذا الاسم تدور حول مكافحة العبودية وطرح معاناة السود في أمريكا، كتبتها الكاتبة الأمريكية هاريت ستاو ونشرت في عام 1852.
الرواية صورت حياة السود الأمريكيين قبل الحرب الأهلية، فألهبت الرأي العام الأمريكي والغربي ضد المظالم النازلة بتلك الفئة من المواطنين.
بعد صدور الكتاب بأقل من 10 أعوام اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب على خلفية قانون إلغاء الرق. لقد كانت هذه الرواية ذات أثر عظيم على الوجدان الأمريكي، لدرجة أنه يقال أن الرئيس أبراهام لينكولن قال عندما قابل هاريت ستاو، قال لها: أنت السيدة الصغيرة التي أشعلت هذه الحرب الكبيرة.
مستمعينا الأعزاء، تسرد رواية كوخ العم توم قصة العم توم العجوز الزنجي الأمين الذي عاش سنوات عمره في كنف رجل أبيض طيب يدعى السيد شيلبي، محاطا بعائلته وبجموع السود الذين يشاركونه العمل في المزرعة. وفي أحد الأيام قرر بيع العم توم بسبب أزمة مالية تعرض لها، بالإضافة إلى عبادة أخرى تدعى إليزا كانت متزوجة من شاب هجين يدعى جورج. حاولت عائلة توم شراء حريته، واضطرت زوجته العجوز كلو إلى العمل بنظام السخرة في أحد المخابز حتى يعود.
قامت إليزا بالهرب مع زوجها وطفلهما الصغير إلى كندا التي لم تكن تطبق نظام العبودية. هربت في الليل والضباب عابرة النهر المتجمد وطفلها بين ذراعيها، لأنها كانت تخشى أن تتفرق عائلتها ويباع إلى أشخاص مختلفين فتفترق بذلك عن زوجها وطفلها الذي قد تساء معاملتها، تماما كما افترقت عن أمها التي لم تعد تذكرها، وكما افترق جورج زوجها عن أخته التي أحبها وأحسنت إليه ورعته.
أما توم العجوز المؤمن الصادق الذي تعلم القراءة والكتابة بقدر يسمح له بقراءة الكتاب المقدس، فقد بيع إلى سان كلير الرجل المتنور الساخر الذي يبقي أفكاره حبيسة صدره ولا يحاول أن يقاوم الظلم يراه على تلك الفئة المستعبدة. يعوض توم اشتياقه لزوجته وأطفالهما بعلاقته مع الطفلة الجميلة إيفا ابنة سان كلير التي تبعث البهجة والسرور في نفس الجميع، لكنها ما تلبث أن تصاب بالسل وتتوفى وسط دموع الجميع، فتنقلب أحوال مزرعة السان كلير.
إيفا كانت قد أوصت أباها باعتاق توم، لكن موت سان كلير المفاجئ حال دون تنفيذ تلك الرغبة، لتبدأ معاناة توم من جديد. المالك الجديد سيمون ليغري العنيف الذي يحس بذلك الضعف الإنساني حين يرى صبر توم على آلامه، فيضرب توم الذي يصلي من أجل مالكه ويقول لمالكه: أنت تمتلك الجسد فاضربه كما شئت، لكن روحي هي ملك الله، فيشتد الضرب حتى يحتضر توم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم معنا وبرنامج هوليوود والعنصرية.
أعزائنا المستمعين، رواية كوخ العم توم تحولت إلى السينما في 15 مناسبة، كان أولها عام 1903 مع فيلمين قصيرين يحملان نفس الاسم. وسينمائيا فقد تحولت الرواية إلى 3 أفلام، أهمها الفيلم الأمريكي الذي أخرجه المخرج التلفزيوني المعروف ستان لاثان عام 1987 في نسخة اعتبرت آخر الاقتباسات السينمائية والتلفزيونية عن هذه الرواية المؤثرة.
يروي فيلم كوخ العم توم قصة العبد الأسود الذي يقبل المعاملة السيئة التي يتعرض لها باستمرار، مرادفا للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية الذين يخضعون لسوء المعاملة على يدي المجتمع الأبيض.
الإصدارات كانت معظمها تضم عددا كبيرا من الصور النمطية السوداء مثل مزاد العبيد وإدراج عروض لرقصاتهم، وتتعارض قصة الأفلام على نطاق واسع مع قصة الرواية، كما لعب الممثلون البيض أدوار السود والتي تظهر بصور نمطية دونية بالنسبة إلى البيض.
وأشارت دراسة مستمعين الكرام بارزة أمريكية من الدراسات الإعلامية الحاسمة حول العرق والأفلام إلى بعض الصور النمطية الرئيسة التي تسيطر على التصوير القديم للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في الأفلام، بينهم توم وهو الأمريكي ذو الأصول الأفريقية الصالح المقبول اجتماعيا، كون وهو الشخص الأسود الكسول الأخرق، مولاتو وهو الشخص الأمريكي ذو الأصول الأفريقية الودود الذي يتمتع ببشرة أفتح لونه، باك وهو الشخص ذو الأصول الأفريقية الشهواني الشبق العنيف.
نعم أيها الأكارم، وخلال حركة الفيلم السردية في كوخ العم توم والأفلام المماثلة، يؤدي العبيد دورهم خدمة لأسيادهم بمحبة وسرور أصيل، ومع نهاية الفيلم وبداية حلم إعادة البناء يبدأ السياسيون البيض بطبيعة الحال بشراء أصوات السود أو الأحرار الجدد من دون أي نقاش، فالأسود لا يتكلم لغة السياسة بل يستخدم أداة في لعبة الديمقراطية البيضاء.
نعم مستمعينا الكرام، فيلم كوخ العم توم يبني قصته على وقائع حدثت في المجتمع الأمريكي، فيما يحاول فيلم مولد أمة الذي بحثناه في الحلقة الماضية القفز على الواقع وسرد قصص سوداوية حول عنف السود وعدم جدارتهم الإنسانية في إدارة المجتمع كالبيض، ولا يعكس الظلم الذي مارسه البيض ضد السود منذ أن اتخذوهم رقيقا في بيوتهم ومزارعهم وصولا إلى صدور قانون إلغاء الرق.
مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على أفلام أخرى في سياق ما أنتجته هوليوود على إيقاع العنصرية في مؤسساتها السينمائية أو تلك التي ظلت منغمسة في المجتمع الأمريكي رغم الحرية التشريعية التي نالها السود في عهد لينكولن.
فإلى أن نلقاكم من جديد، لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. في ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 3:47 نقدم إليكم آداب البيت المسلم. قبس من معارف الإمام الصادق عليه السلام تستمعون إليه عند 4:10، وعند 4:24 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:46، وعند 4:58 نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. النجم الأزهر تستمعون إليه عند 5:07، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:34، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة. دعاء الندبة تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نساء في الإسلام عند 6:44. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
في ذكرى المولد النبوي، قصيدة للأستاذ الشاعر فيصل العسكري. عادت بذكراك أفراح وآمال، وغادر القلب أحزان وأشجان، وكبرت بنداء الحق أمتنا، وأزهرت بضياك اليوم أكوان. تتلو الملائك آيات مباركة، تردد المدح فيك اليوم أوطان. كنت البشير لنا بالخير يا أملي، منك الرشاد ومني الشعر حسان. صباح وجهك نور من تبسمه، أنت المفرح للمحزون سلوان. وأنت علمتنا أنا سواسية، وأن رائدنا للحق إيمان. كنت المعين لنا، كنت المعين لنا بالجود يا سندي، أنت الكريم ومنك البر إحسان. جاءت رسالتك السمحاء هادية في أمتي لصواب الحق برهان. جاءت رسالتك الغراء نائرة في أمتي ببلاد الله قرآن، في أمتي ببلاد الله قرآن. قضى كتابك تعليما وتربية، إذا المعارف تبيان وميزان. آياته الغر في الآفاق ساطعة، آياته الغر في الآفاق ساطعة، حق علينا تسابيح وشكران، حق علينا تسابيح وشكران. ظلم الجهالة ولا، ظلم الجهالة ولا وهو مندحر، وحطم الكفر أصنام وأوثان، وحطم الكفر أصنام وأوثان. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة أن كان منا بذي الأزمان أوهان. تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، نكافح الشر فتيان وشبان. وحرق الباه، وحرق الباه أقصى القدس معتقل، يداهم المهد أرجاس ووغدان. لا سلم حتى نرى الأوطان طاهرة من الأعادي، ودار البغي نيران من الأعادي، ودار البغي نيران.
الإنسان في كل ما درجة أرض وسماء شدو وثنى
هدي ورشاد ذكر الميلاد عزم وجهاد عيد الأعياد
بشرى الإنسان في كل مكان ولد العدنان
تمام عدل ونظام وهدى وسلام
سيف وبيان يحمي الأوطان علم وأمان أصل البنيان
بشرى الإنسان في كل مكان ولد العدنان
رسول الله والآل دوام
آداب البيت المسلم
وراء كل سعادة أسباب
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين مرحبا بكم مستمعين الأعزاء نلتقي معكم في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم تستمعون إليه من إذاعة طهران فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري في حلقة اليوم
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل
فن السعادة الزوجية هو القدرة على إرساء السلام وإشاعة الود في محيط الأسرة وهذا يتأتى من القدرة على ضبط النفس وأن يسبق العفو والغضب وأن يكون التسامح هو الشعار في كل ذلك وعندما يصبح الزوجان بهذا المستوى فإن ثمار السعادة تكون في متناول اليد سيكون حوارنا لهذه الحلقة العفو والتسامح بين الزوجين إذا أخطأ أحدهم أو غفل أو نسي أستاذة فاطمة ذكرنا في حلقات سابقة أن بعض الأزواج والزوجات يحولون بيتهم الزوجي إلى ساحة صراع ونزاع بسبب أمور لا تحتاج إلى كل هذا وذكرنا بعض أسباب هذه الخلافات والاختلافات بين الزوجين نذكر في هذه الحلقة أسباب أخرى ومن أسباب بعض الاختلافات الزوجية كأن يخطأ أحدهم في حق صاحبه فتقوم الدنيا ولا تقعد ونحن نعلم أن كل ابن آدم خطاء فهل يستدعي خطأ أحدهم إلى هز الكيان الأسري أم الأفضل أن يتخذ الطرف الآخر موقف العفو والتسامح مقابل الخطأ أو يتخذ موقف تصحيح هذا الخطأ وتسديد هذا الخطأ بدل التحدي والمقابلة بخطأ أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشعار الإسلامي في الأدب الذي يحث الإسلام ويحض عليه لاتخاذه أسلوبا وطريقا في حل الكثير من النزاعات والاختلافات وجميع ما يؤدي إلى هذه الحالات السلبية في المجتمع التي تبعد الإنسان عن الأدب الإنساني والإسلامي. فالشعار الإسلامي الذي يأمر به القرآن الكريم هو نستلهمه من الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم.
فهذه الآية تأمرنا بالأدب العالي والأدب السامي الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم في حالات الغضب وفي حالات الحنق والغيظ، فأن يكون كاظما لغيظه، وبالإضافة ومرحلة أعلى ومستوى أعلى من أن يكون فقط كاظما لغيظه كأن يصم فمه ويعض على أسنانه ليكتم غيظه فقط ويظهر غضبه بعلامات أخرى، لا، لا يكتفي بهذا، وإنما يأمر بمرحلة أعلى، بمرحلة العفو والمسامحة والعافين عن الناس. فهذه المرحلة الأعلى الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يصل لهذه المرحلة، يكون من المحبوبين لدى الله تبارك وتعالى. فمن الخطأ أن يقدم المرء على رد فعل عنيف تجاه ما يصدر من الطرف الثاني، سواء كان الزوجة أو الزوج أو أي طرف آخر، يقوم برد فعل عنيف مقابل مثلا عمل خاطئ، إن استحق هذا الرد العنيف أو لم يستحق هذا الرد.
فكثير من هذه الحالة تحدث في كل العلاقات وليست
نعم
في العلاقات
نعم
الزوجية.
ولذلك قلت في بداية كلامي أنه هذا الشعار الإسلامي والشعار القرآني الذي يأمر به الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذا من الضروري جدا لاستمرار الحياة الزوجية أو حياة أي اثنين يريدان المداومة على حياة الود والمحبة والتواصل وتبادل العلاقة الطيبة، لابد من ضبط النفس ومراعاة حالة الطرف الآخر. مثل في العلاقة الزوجية مراعاة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ومحاولة التعرف على الأسباب التي تختفي وراء ذلك الغضب وذلك التنفر. فيمكن أن يكون الرجل صحيح أقل عاطفية من المرأة، لكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يقوم بهذا الأسلوب في حياته ويعامل زوجته بهكذا أسلوب. فالتحمل والتسامح سيكون العلاقة الزوجية هو مفتاح كثير من المشاكل والاختلافات، ويكون جانب مهم عند الإنسان ليكون هذا المفتاح والقدرة والتمكن من ضبط النفس.
نعم.
والإرادة في التسلط على هذه الحالة.
نعم، أحسنتم. واقعا أستاذة فاطمة، من غير المنطقي أن نتوقع سلوكا مثاليا من أزواجنا، ذلك أن الإنسان بطبعه يخطئ ويصيب، وقد ينسى فيكرر خطأه، وقد يرتكب الخطأ عن جهل ويكرره دون أن يدرك ذلك. وإذا أردنا أن نعاقب أو نحاسب أو ننتقم من كل خطأ يصدر، فإننا سوف نأتي على البناء من القواعد فنهد السقف. والوقوع في الخطأ أمر طبيعي، يعني واقعا يستلزم التسديد والتوجيه والهداية لا القمع والتقريع، خاصة إذا لم يتخذ الأمر شكلا مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي. واقعا المرء لا يعدم الأساليب المناسبة في تصحيح الأخطاء والانحرافات، وأفضل الطرق في هذا المضمار هو النصح الهادئ وإشعار الطرف المقابل بأن ذلك يصب في مصلحته ومصلحة الأسرة بشكل عام.
هناك عفوا حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله لمسألة العفو والتسامح وكظم الغيظ. يقول صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأتصور أنه مسألة العفو والتسامح هذه يمكن قد تكون عند الكثير من الصعب عليهم تطبيقها، ولكن بما أن الإسلام أمرنا بالكثير من الأمور التي لم نكن نتعود عليها أو لم يتعود عليها آباؤنا ولم يتعود عليها المجتمع قبل الإسلام، وتمكن المجتمع من الالتزام بهذه الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، فينبغي أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية أيضا،
حتى ولو نجبر أنفسنا نعم على هذه الأخلاق أن وهذه لا الآداب يفكر الإسلامية،
ويسلك الإنسان بمزاجه الخاص وبما تملي عليه أهواؤه. فالإنسان غالبا ما يتصرف تصرفا مزاجيا عفويا غير مدروس بعيد عن الأدب والخلق الإسلامي.
نعم أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، هناك بعض الأزواج نتيجة لإهمال الزوجة لبعض واجباتها البيتية يلجأ الرجل الزوج إلى ضربها وتوبيخها وطردها من المنزل، أو الزوجة تفجر ثورة في أسرتها نتيجة لنسيان الزوج بعض ما طلبته في الصباح منه، فيأتي متعبا من عمله ونتيجة لمشاغله قد نسي ما طلبته. هذه الحالات التي تحدث في كثير من الأسر أو ما يشابه هذه الحالات، ما هو الحل لها لتلافيها وتجنبها؟
طبعا في الحقيقة عندما ينشب الخلاف والنزاع ويكون سبب النزاع هو النسيان أو الخطأ البسيط، ونحن عندنا من الآداب التي تعلمناها من الإسلام والأدب الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول ثلثي الدين التغافل،
نعم،
أن يتغافل الإنسان عن أخطاء واشتباهات الطرف الثاني.
نعم.
فلو بنيت الحياة الزوجية أو الحياة المشتركة، أي حياة مشتركة، لو بنيت على مثل هذه الأخلاق الإسلامية، أتصور أن الزوجة عندما تنتظر شيئا من زوجها أو الزوج ينتظر شيئا من زوجته سوف تأخذ الأمر بعقلانية وتأخذ الأمر بصدر منشرح منفتح، وكذلك الزوج، ويعالجون هذه المسألة بالعلاج الموضوعي، بالعلاج الذي ينسجم، والحالة الذي يكون هناك نقصا مثلا.
نعم.
الزوجة تريد أن تطبخ والزوج لم يأتي بالمواد اللازمة.
نعم.
هنا تقيم الدنيا ولا تقعدها أنك لم تأتي
بالمواد،
فهي لو لم تتنازع ولم تشاجره ولم تصرخ بوجهه، ماذا يعني هذا الصراخ وهذا العويل ماذا سيفعل لها؟ هل سيؤدي إلى حل مناسب أم لا؟ بل سيزعج الزوج وسيضطر الزوج إلى الأسلوب المقابل، وأخشى من ذلك، وهكذا. وكذلك بالنسبة إلى الزوج، الزوجة انشغلت، لعلها صار عندها ظرفا طارئا، ضيفا طارئا وهكذا، فلم تهيئ مثلا الطعام أو أمر آخر لم تؤديه في البيت. كذلك هنا الزوج ينبغي عليه أن يفكر منذ البداية كيف يعالج هذه المسألة. هل يعالجها بالشجار، بالخناق، بالصراخ، بالضرب، بضرب
الزوج؟ الضرب إذا
مسألة الضرب نحن
أهملت الزوجة،
تعرضنا لها واقعا. الضرب ليس أسلوبا مدنيا وليس أسلوبا إنسانيا، بل هو أسلوب حيواني. نعم. ولا يأمر به الشرع إلا في بعض المواطن النادرة وبشرائط وشروط كثيرة. فنحن لو تعرضنا إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله كيف يوصي بالمرأة. قال صلى الله عليه وآله أخبرني أخي جبرائيل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها أف.
عجيب هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرى بعض الرجال يعرضون عضلاتهم أمام النساء لأنهم أقوى بدنيا منها.
نحن طبعا
يقصي عليها. نعم.
في المقابل أمر الشارع المقدس بإطاعة الزوجة أيضا لزوجها، كما أوصى الزوج بالزوجة أوصى الزوجة بالزوج أيضا. فهناك حديث أنه لو كان السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها.
إذن قانون الحياة يقوم على الصبر وتحمل المشكلات، خاصة إذا ما يصدر من الطرفين، يعني من الزوج تجاه زوجته أو الزوجة تجاه زوجها. وغض النظر قليلا ومعالجة الوضع بروح من الصبر والنفس الطويل هو واقعا في صالح الأسرة وفي صالح الزوجين، يعني كلا الزوجين، الزوج والزوجة، هو يعني من صالحهم ومن صالح الأبناء ومن صالح الأسرة بشكل عام. ذلك لأن الحياة لا يمكن احتمالها بغير ذلك إلا بالصبر وحل المشكلات والتفاهم.
طبعا إذا قام الزوج أو قامت الزوجة بإشعال النزاع وتصعيد هذا النزاع، فلا أتصور أنه أن نتائجه أو سوف يستعصي أكثر، بحيث أن الحال وهذه سوف يصعب إصلاح الأمر وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا، حينما يكون هذا التجاوز الذي يؤدي إلى تحطيم صورة الحياة ويدمر السعادة لدى المرأة أو لدى الرجل.
نعم، هناك بعض الزوجات أو الأزواج يقولون أن العفو والتسامح أو السكوت عن بعض الأخطاء، أولئك الذين يكونون كثيرين الخطأ وكثيرين الغفلة وكثيرين الاشتباه والنسيان، السكوت عنهم والعفو والتسامح لهم يسبب تمادي في ذلك الشيء، فيقولون إنه يجب التنبيه وتنبيه يعني الطرف الخاطئ أو الناسي أو الغافل أو المشتبه، يجب تنبيهه وعقابه لكي لا يكرر الخطأ أو يتعمد النسيان والغفلة. هل هذا صحيح أستاذة فاطمة، أم يجب تطبيق الآية القرآنية أحسن لمن أساء إليك في البيت الزوجي؟
هو طبعا في الحقيقة قلنا الشعار الإلهي القرآني والكاظمين الغيظ هو هذا الشعار الذي ينبغي أن نعمل به.
نعم.
لكن نعم، قد تكون في بعض الأحيان أو في عند بعض الأشخاص، وهذا طبعا نادر، أن العفو كثرة العفو والتسامح معه تؤدي به إلى التمادي.
نعم.
ولذلك أيضا
يعني إذا تكررت هذه الحالة فيجب
نعم بالتكرار الكثير. نعم. بالتكرار الكثير، وإلا عندما ذكرنا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وآله دائما يستمع إلى جبرائيل وهو يوصيه بالنساء مثلا، والشارع المقدس يأمر لو كان السجود لغير الله لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها، هذا التبادل في الطاعة والمحبة والمدارات والمراعاة، هذا ينبغي أن يكون هو الغالب في الحياة الزوجية.
نعم.
وهذا ينبغي أن يكون التعامل الأساسي في الحياة الزوجية. لكن نرى أن الزوج قد يعفو مرة واحدة أو ثلاثة، أو نقول يسامح زوجته عن يتسامح عن بعض أخطاء زوجته 10 مرات، أو بالمقابل كذلك الزوجة، فتعتبر هذه الحالة أن الزوج قد تمادى والزوجة تعتبرها قد تمادت. لكن هذا ليس كثير أن يعفو عنها 10 أو 100 أو 100,000، لكن العفو الذي يؤدي إلى التمادي في الواقع هو الذي يعكس لؤما عند الطرف المقابل، يعني هذا التمادي يؤدي به إلى الإساءة، ليس إلى تكرر الخطأ والاشتباه،
يعني إلى أن تتغلب عليه الحالة. مثلا
نعم.
الزوجة تهمل 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 حتى يرتبك وضع الأسرة، فهذا في هذه الحالة يعني
أقول أن ينقلب السلوك إلى إساءة.
نعم.
في ذلك الوقت نعم، هنا العفو ينبغي أن لا يأخذ طريقه إلا طبعا العقوبة هنا أيضا لا يستطيع الزوج أن يعاقب زوجته لأنها لم تغسل ثيابه.
نعم.
ولا الزوجة تستطيع أن تعاقب وتحاسب زوجها لأنه لم يأتي مثلا بالأمور التي طلبتها منه، متطلبات المنزل. هنا لا حق للزوج أن يعاقب زوجته، ولا للزوجة حق أن تحاسب وتعاقب زوجها
إلا ضمن الإطار الشرعي،
ضمن الإطار الشرعي. وهناك طبعا أطر عرف